الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. إذن بقي بعض الفوائد في الحديث السابق، وهي طبعا مهمة، خاصة مسألة العقيدة والرد على المعتزلة في مسألة الظلم، هل ممكن في حق الله أم لا، كما سيأتي. لهذا مسائل مهمة جدا، مسائل العقيدة والتحقيق فيها على مذهب أهل السنة والجماعة. ويعني من فوائد هذا الحديث إثبات أن جميع الخلق عباد الله، إثبات أن جميع الخلق عباد الله لقوله يا عبادي. ولا شك أن الأمر كذلك، لأن الله تعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هم عباد الله، حتى الكفار بالمعنى العام، أما بالمعنى الخاص فلا. ولهذا بالمعنى الخاص لا يدخل الكفار، والله تعالى يضيف إلى نفسه العباد يعني المؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولا بمعنى العام، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه كلها تسجد لله عز وجل تعبدا له، تسجد الله تعبدا له. والله تعالى يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض، طبعا هذا كلها تسجد تعبد لله عز وجل. كذلك قوله تعالى تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، يعني ما من شيء، هذا عام، إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. جاءت هنا بلفظ ما، وما عند النحويين تكون لما لا يعقل، ومن لما يعقل، لكن إن كان ما لا يعقل معه من يعقل فيجوز أن تأتي بمن، وإن كان من لا يعقل معه من يعقل يجوز أن تأتي بما. الأصل أن ما لما لا يعقل، ومن لمن يعقل، لكن قد تأتي لفظة من يدخل معها من لا يعقل، وما يدخل معه من يعقل. يعني أصل ما لما لا يعقل، وأصل من لما يعقل. وإن جاءت في حق الله لا يقال هذا الضابط لما يعقل. إذن كل خلق الله عز وجل عباد الله، كلهم عباد لله عز وجل، هذا المفهوم العام. أما المفهوم الخاص فلا، إلا المؤمنون وعباد الرحمن أضافهم إليه إلى نفسه، فهذه عبودية خاصة. لكن هنا يخاطب طبعا المكلف، من هو مكلف ومن تحمل الأمانة، وهما من يعقل وهو الإنسان. كذلك الجن مخاطبون، الله تعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا لما من يعقل وهم المخاطبون وهم الإنس والجن. ثم استفاد من هذا الحديث كذلك أن الظلم في حق الله ممكن، لكنه لكمال عدله يحرمه عن نفسه، هذا خلاف المعتزلة الذين قالوا أنه يستحيل، قالوا يستحيل، وهذا طبعا ضلال في العقيدة غير صحيح. يعني الله تعالى قال حرمت الظلم على نفسي، ما معنى حرمته؟ يعني منعته، معناه يقدر على أن يفعل، لكنه لم يفعل لكمال عدله وحكمته، حرمه على نفسه. وسبقا قلنا الذي يوجب هو الله على نفسه، هو الله عز وجل يحرم على نفسه ويوجب على نفسه. الله تعالى أوجب على نفسه الرحمة، حرم على نفسه الظلم، ولا يوجب أحد على الله ولا يحرم أحد على الله، ولا يوجب أحد على الله إلا هو، ولكذلك لا يحرم إلا هو. إذن قوله لو كانت من الأمور المستحيلة كما تقول المعتزلة لم يتمدح الله به، أن حرمه عن نفسه. لو كان مستحيل ما تمدح الله تعالى به، يعني المنع من الظلم. وهذه مسألة مهمة جدا طبعا، فيجب أن تعرف الفرق بين هذا وبين ما قالته الجهمية. ها قول الجهمية أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يظلم، هذا قول الجهمية. إذ الظلم عندهم محال لذاته، الظلم محال لذاته. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ نقول بإمكان الله عز وجل أن يهدر حسنة عملها الإنسان، ممكن أم لا؟ ممكن. ممكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ممكن أم لا؟ طبعا ممكن، بإمكان أن يضع، طبعا أن يهدر حسنة عملها الإنسان ولا يثيبها عليها، هذا ممكن. وبإمكانه أن يضع عليه وزرا دون أن يعمل سيئة، وهذا ممكن. لكن لكمال عدله سبحانه وتعالى صار ممتنعا عليه عز وجل، لأنه كامل العدل، لكمال عدله وحكمته لا يفعله. وما ربك بظلام للعبيد. إذن ما هي فائدة أن يتمدح نفسه بهذا بترك الظلم إذا كان لا يستطيع أن يفعل؟ وهذا قول المعتزلة طبعا، قول أهل السنة يقول ممكن أن يفعل لكن تركه ومنع نفسه منه لكمال عدله، لكمال عدله وحكمته. يعني يعطى مثال، ولله المثل الأعلى، هذا مثال لأجل أن يفهم الإنسان فقط المسألة، لله المثل الأعلى. يعني ملك يأخذ كل مال من الناس ظلما، ملك يأخذ أموال الناس ظلما ثم تاب فترك أخذ أموال الناس ظلما، هل يمدح على ذلك أم لا؟ يمدح. إذن يمدح على تركه لأخذ أموال الناس ظلما، يمدح على هذا صلى، فإنه يحمد على هذا الفعل. لذلك يحمد الرب عز وجل، الله تعالى يحمد حيث حرم على نفسه الظلم، يحمد حيث حرم الظلم على نفسه. ولو كان غير ممكن ما كان هناك حمد ولا ثناء، ليس هناك حمد ولا ثناء على الله تعالى بذلك. وكذلك أن لله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء، يحرم على نفسه ما شاء، ولا يحرم أحد على الله شيئا. الآن فإن قال قائل أنتم تجوزون الظلم على الله عز وجل أم تمنعونه؟ نقول يجوزون، لأنه يقدر عليه لكن لا يفعله. لماذا؟ كمال عدله ولحكمته. طبعا ممكن فعله لكن نمنعه من جهة، نمنعه لمقتضى الرحمة والحكمة، نمنعه لمقتضى الرحمة والحكمة بمقتضى صفاته التي اتصف بها، والله تعالى متصف بصفات الكمال، والظلم صفة نقص أو صفة كمال، صفة نقص. إذن ترك الظلم صفة كمال، العدل صفة كمال، العدل صفة كمال، والله تعالى لا يتصف إلا بصفات الكمال. إذن من صفات الله عز وجل أنه يتصف بصفات الكمال. نعم. أما من حيث الآن العموم فإنه لا شك أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم، لكنه حرم على نفسه لكمال عدله وحكمته، لكمال عدله وحكمته ورحمته. وإلا ما الفائدة من التمدح؟ أن يمدح نفسه به أو أن يثني على نفسه أو يحمد عليه. الله تعالى يحمد على صفات الكمال، لأن الحمد وهو الثناء على الله بصفات الكمال والجلال على وجه المحبة والتعظيم، صفات الكمال والجلال على وجه محبة والتعظيم. إذا من كمال الله عز وجل أنه عادل، أنه لا يظلم، وهو عادل، وهو عادل. والجهمية قالوا، ماذا قالت الجهمية؟ قلنا يستحيل، يستحيل. وهذا يعني تنقص في حق الله عز وجل. الجهمية أرادوا أن يعني يهربوا من النقص فوقعوا في النقص، لأن إذا قلت أنا لا 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 يقدر بمعنى أنك تنقصت الله عز وجل، والله تعالى قادر على كل شيء، والله عز وجل قادر على كل شيء، لكن ترك الظلم لعدله وحكمته لكمال الله عز وجل، لكمال الله عز وجل، فإنه لا يظلم أحدا لحكمته وعدله ورحمته. هذا واضح. ثم يستفاد من الحديث إثبات النفس لله، إثبات النفس لله عز وجل، وهذا ثابت لله، أثبته الله عز وجل عن نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. والنفس هي الذات، وبمعنى واحد، نفسه بمعنى ذاته. نعم. قال تعالى يحذركم الله نفسه، كذلك أنبياؤه أثبتوا ذلك، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلموا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا وصف الله تعالى، وصف الله تعالى نفسه بذلك، وقال حرمت الظلم على نفسي. الآن هل النفس شيء زائد على الذات، أو هو أو هي الذات، أو هي الذات؟ هي الذات، النفس هي الذات، النفس هي الذات، يعني قوله على نفسي أي علي. يحذركم الله نفسه أي ذاته. لا أعلم ولا أعلم ما في نفسك، يعني ذاتك، وهكذا. إذن النفس بمعنى الذات تماما، لأن الذات قد تأتي يعني في اللغة العربية تأتي بمعنى السبيل، قل قاتل في ذات الله معنى في سبيل الله، وتأتي بمعنى الشرع، تأتي بمعنى المنهاج، تأتي بمعنى الملة، طريقة، لكن هنا بمعنى النفس. نعم، الذات بمعنى النفس، الذات بمعنى النفس التي تتصف بصفات الكمال والجلال. نعم. وهذا طبعا مقتضى اللغة العربية والشرع، هذا مقتضى اللغة العربية والشرع، ولا يمنعه شرع ولا إجماع من السلف. وكذلك من فوائد الحديث تحريم التظالم بين الناس، لقوله وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. نعم. وكذلك تحريم ظلم الكفار، حتى الكفار لا يجوز التعدي عليهم كما ذكر سابقا إلا بحق، فلا يجوز تعدي على نفوسهم ولا أموالهم ولا أعراضهم إلا بحق، إلا بحق كما سبق التفصيل في ذلك، لأنهم داخلون في عباد الله بالمعنى العام، داخلون في عباد الله بمعنى العام، لأن هذه عبادة كونية ليست بعبادة شرعية، هذه عبادة كونية. نعم. فظلمهم حرام. الآن هل الظلم الاعتداء على من اعتدى عليك أم لا؟ الجواب أنه لا، لأن الذي اعتدى عليك فهو ظالم لعدوانه، فلهذا يجوز أن يدفع، يجوز أن يدفع إذا لم تعتدي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث في هذا الباب، في هذا الباب المستبان ما قال فعل البادئ منهما. ولهذا يجوز إذا يعني سب الرجل رجلا فيجوز له أن يرد بالمثل، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فيجوز الرد بالمثل، وهذا ليس من الظلم، يعني الدفاع عن النفس ليس من الظلم، وهذا الأمر قررته الشريعة. غير أنه لا يجوز التعدي، لا يجوز التعدي فيه، يعني أنك تدافع بقدر ما ظلمت، فلا يجوز أن تتعدى، لأن إذا تعديت أصبحت أنت الظالم، أصبحت أنت الظالم. فهمنا. إذن قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. خرجه مسلم. نعم. الحديث جاء طبعا بكسر الغين، أتدرون ما الغيبة، فسرها قوله ذكرك أخاك بما يكره. ولهذا كما قال الحديث كأنه سيق لتفسير قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا فيه نهي والنهي يقتضي التحريم. ودل الحديث على حقيقة الغيبة في الشرع، حقيقة الغيبة في الشرع. قال في النهاية: هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء، وإن كان فيه، وإن كان ذلك الأمر فيه، كما جاء في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني هذا إذا كان فيه ما تقول فهو غيبة، فالشرع لها عنه. ولهذا قال النووي رحمه الله في الأذكار تبعا للغزالي في هذا الأمر: ذكر المرء بما يكره، سواء كان في بدن الشخص، أن يذكر الشخص في بدنه، يقول مثلا بطين، سمين، نحيف، أن تذكر الشخص بما يكره، طويل، قصير، لأن الناس عادة يكرهون هذه الأمور، يكرهون هذه الأمور، إلا فيما سوف يأتي أنه ليس بغيبة. إذا كان الإنسان معروف ب يعني لقب، فإنه يجوز ذكره بذلك اللقب، لأنه لا يعرف إلا بذلك اللقب، كالأعمش والأعرج كما سيأتي، لأنه استثنى منه ست صور، استثنى منه ست صور. أما لغير موجب ولغير حاجة فإنه لا يجوز ذكر المسلم بما فيه، حتى ولو كان في بدن الشخص، طويل، قصير، أعمى، إذا كان عنده اسم أو لقب يعرف به فلا يجوز أن يذكر بعيب في جسده، إلا إذا كان معروف بذلك العيب، أصبح لقب له مشهور، أصبح يجري مجرى الاسم. لا، ليس المقصود منه أن يعاب الشخص، لكن إن ذكره عيبا له فلا يجوز. يقال أعمش، يقال أعور، أعمى، طويل، قصير، إلى آخر. هذا في البدن، في بدن الشخص أو دين الشخص. فلان يترك صلاة الجماعة، فلان يتأخر عن صلاة الجماعة، فلان عنده كذا في الصلاة، عنده كذا في الوضوء، لا يصوم، لا إلى آخره، هذا يعيبه في دينه، هذا من الغيبة، هذا يعيبه في دينه. ما هو الحل؟ النصيحة، إذا رأيت الإنسان مقصرا صحه، لا تتكلم فيه، لا، لأن إذا ذكرته فإنه ذلك يعتبر غيبة. لماذا؟ لأنه يكره ذلك. أي إنسان إذا كان فيه نقص في دينه فإنه يكره أن يذكر بذلك النقص. ولهذا أي شيء يؤذيك يؤذي غيرك، كما جاء في الأخلاق، يعني من تعريف الأخلاق الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله، ذكرنا مسألة ضابط: أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، وهذه قاعدة عامة، هذه كقاعدة عامة، عامل الناس بما تحب أن تعامل به، وكذلك لا تذكر الناس بما تكره أن يذكرك الناس به. لا تحب أن تقول أنت، أن يقال عنك أنت يعني مقصر، أنت يعني تارك للصلاة الجماعة، أنت في كذا في كذا في كذا في كذا. نعم، إن كان يعني إنسان يعني يفعل المعاصي ومن باب الأمر المعروف، كما سيأتي في ما استثناه العلماء في الصور الست كما سوف نذكرها، نعم، لكن لغير موجب فلا، يعتبر من الغيبة. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، يتساهل فيه كثير من الناس، ولأن هذا كلام في الأعراض، ولأن هذا كلام في الأعراض، والأعراض محرمة، الأصل فيها التحريم، النفوس والدماء والأعراض والأموال، هذه كلها محرمة إلا بالحق، أو دنياه، دينه أو دنياه، فلان يحب الدنيا، فلان يجري وراء الدنيا، فلان يفعل كذا، فلان يفعل كذا، هذا كذلك، أو نفسه، يذكر شيء في نفسه، يذكر شيء في نفسه يتعلق به، بنفسه، بما يكرهه، كذلك نفس الشيء، أو خلقه، خلق الإنسان، يعني يكون يقول هذا قبيح، قبيح الوجه من غير موجب، أو طويل الخلق، هنا فيه الخلق وفيه الخلق. هذا يعني يقال مثلا أعرج، يعني هذا عيب خلقي، هذا كذلك. أو ماله، يغتاب الإنسان في ماله، جميع أنواع الأموال، ليس فقط في النقد، يعني يعيب مثلا الشات التي عنده، هو يقصد الرجل، قد يأتي الإنسان يعيب سيارة ويقصد بها الرجل الفلاني، ولم يقصد أن يعيب السيارة مثلا، أو يقصد يعيب الإبل أو يقصد البقر، لكن يقصد أن يعيب صاحب، هذا يدخل فيه، يقصد العيب لصاحب المال. طبعا عند ذكر مال لفلان فإنه لم يقصد المال بالذات، لأنه المال ليس بنفس، لا يكره ولا يحب، إنما الذي يكره ويحب هو الإنسان، هو أخوك المسلم. فلهذا لا يجوز أن يذكر حتى تذكر الأموال. أو والده، تذكر والده، بعض الناس يعني لا يتورع أن يذكر الوالد فلان أمام الشخص، حتى ولو كان الوالد فلان فيه كذا وكذا لا تذكره. لماذا؟ لأن ذكره يؤذي ابنه، إذا كان خاصة إذا كان رجل صالح، تذكر والده بأن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، إذا كان ذكرت والده بالذات فهذا اعتبار غيبة لذات الشخص. بعض الناس يذكر الوالد فلان يقصد به فلان ليعيبه، يعني يكون قد يكون رجل صالح يذكر أبوه وإخوته لعل ليس عندهم أخلاق أو عندهم شيء من الأخلاق السيئة، يذكرهم من أجل أن يعيب فلان المستقيم، هذا كذلك يدخل فيه الغيبة. أو ولده، يذكر ولده بسوء، يكون رجل صالح يذكر ولده، إما أن يكون صالحا أو يذكر الولد غير الصالح ويقصد الوالد، هذا كذلك من الغيبة. وكذلك أو زوجه، يذكر زوجه ويقصد به الرجل، هذا يعتبر من الغيبة. يقول زوجته تلبس الحجاب المتبرج وزوجته فيها كذا، زوجته فيها كذا، يقصد الرجل، خاصة إذا كان رجلا مستقيما يقصد عيب الرجل، هذا فيه هذا النوع من الناس، يعني يذكر مسألة تعلق بفلان، سواء مال أو والد أو ولد أو الزوج أو خادمه أو حركته، يمشي مشية المتبختر، يمشي مشية النساء، يمشي كذا يمشي كذا، فهذا كله من الغيبة. وطلاقة وجهه، ضحكه، تبسمه، يذكره بسوء، هذا كذلك. أو عبوسه، أو عبوسته، يذكر عبوسته، إذا كفهر، إذا غضب، إذا يعني اشتد غضبه فيظهر فيه خلق أو يظهر فيه بعض الأوصاف فيذكرها للناس ويعيدها، فهذا كذلك من الغيبة. وغير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء، هذه كأمثلة فقط، وإلا كل ما يتعلق بالشخص ويكره الشخص وأنت تكره أن تذكر به، ائت الناس ما تحب أن يؤتى إليك، كذلك يعني المفهوم، كذلك لا تحب للناس ما لا تحب لنفسك، اكره للناس ما تكره لنفسك، هذا من صفات المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والغيبة فيها أنواع، وهذا الذي غلط فيها كثير من الناس، يعني بعض الناس يعتقد أن الغيبة فقط باللفظ، لا، الإشارة، بالإشارة، بأي إشارة، باليد، يعني بالرجل، بالعين غمز مثلا، أو بالفم، بالفم، فهذا يعتبر من الغيبة. يعني بعض الحركات قد يفعله الإنسان يقصد به احتقار لفلان أو محاكاة فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعلم أني حكيت أحدا، يحاكي فلان مثلا، يتكلم بكلام وحكيما يقولوا يعكيه، هذا كذلك من الغيبة، هذا كذلك من الغيبة، لأن أخاك المسلم يكره هذا، هذا من الغيبة، يعكيه في صوته، في مشيته، في معاملته، في يعني في كلامه، في أي شيء يحاكيه، فهذا يعتبر كذلك من الغيبة، هذا من الغيبة. يعني قد يكون باللفظ كما ذكرنا، بالكلام، قل فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بالرمز، قد يكون بالرمز، وقد يكون بالإشارة إليه، هذا كذلك يعتبر من الغيبة. ولهذا قال سواء ذكر باللفظ صريح صريح أو بالرمز أو بالإشارة، مثل أن يذكر أحد لك أحد من الناس يقول لك خلينا منه، هذه يستعملها كثير من الناس، هذا يعتبر من، يذكرها العلماء أنه يعتبر من، لماذا خلينا منه؟ معنى أنه المقصود منه التنقص، هذا بالإشارة، صح ولا لا؟ هذا بالإشارة. أو يذكر أمامه أحد الأشخاص يتخمط، يعني يتفل مثلا، هذا بالإشارة، فهم لا، يشير إليه بشيء. فهذا كله من الغيبة. قوله سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة. كذلك التعريض أن يعرض به، تعريض في كلام المصنفين حتى في التصنيف أن يعرض به، والتعريض كيشبه التورية، يعني يذكر مسألة ويقصد بها إياك أقصد واسمعي جارة، هذا يسمى التعريض في كلام الناس. لكن في كلام المصنف فيه تعريض كذلك، في التعريض كقولهم قال من يدعي العلم، قال من يدعي العلم، يريد أن ينتقص من ذلك الشخص. أو بعض من ينسب إلى، يقول قال من ينسب إلى الصلاح، بعض من ينسب إلى الصلاح، أو فلان المحسوب على الدعوة، أو فلان المحسوب على أهل العلم مثلا، يعني مثال فقط يعني في كلام المصنفين، أو نحو ذلك ما يفهم السامع المراد به. وتجد بأن هذه العبارات يقصد بها التنقص. طبعا إذا كان يعني في رد على أهل البدع أو على أهل الفساد فيذكر الشخص بعينه من أجل التحذير منه إذا كان فيه ذلك الشيء فهذا لا حرج، كما سيأتي. قلنا بأن فيه ست صور تستثنى من الغيبة كما سيأتي، الغيبة ليس أو القدح ليس بغيبة في ستتين كما سيأتي. وكذلك منه قولهم عند ذكره الله يعافينا، يذكر الشخص مثلا يقول الله يعافينا عند ذكره، يجي واحد من الناس يذكر فلان بالعيب الذي فيه، هذه غيبة باللفظ. يجي واحد آخر أمامه وش يقول؟ الله يعافينا، سكت هذا خلينا الله خلينا منه. وذاك يقول الله يعافينا، واحد آخر يقول الله نسأل الله السلامة، وكلهم يقصدون الله يهديه إلى آخره. نعم الله يهديه، لكن في موضع بعض الناس يجيبها الله يهديه في يعني دعاء صح، لكن الصيغة التي يأتي بها والموضع التي يأتي بها دليل على أنه هذا يريد الانتقاص. وهذه كلها تعرف بالقرائن، تذكر شخص يقول الله يعافينا أعوذ بالله، ولا يقول له ما ذكرناش فلان يرحم والدك، ماذا يقصد هنا؟ لكن يجي واحد شوف في عبارتين، عبارة يا أخي اتق الله لا تذكر الأشخاص، هذه ليس فيها نقص، اتق الله هذه من الغيبة، هذه ليس فيها. لكن واحد يقول لك خلينا منه هذاك، خلينا منه الله يعافينا، في فرق بين العبارتين أم لا؟ في فرق. وهذا يعرف في الإشارة، في اللفظ، في الرمز، قرائن فيها قرائن تعرف الشخص هل يريد الانتقاص، يريد العيب، يريد الغيبة أم لا. فهم لا يعني بعض الناس يريد بهذا الأمور يريد الغيب، أو بعض الناس يعني إذا كان رجل يريد أن يشير إليه، معروفنا في المجتمع عندنا هذه مشهورة جدا، يفعل بفمه فلان يعني يعوج فمه الجهة الفلان يقوله فلان، فهذا كذلك يعتبر من الغيبة، لكن هذا بالإشارة لم يقله يقولها بلسان المقال، إنما قالها بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، هذا كذلك يعتبر من الغيبة. كما ذكرنا منه قولهم الله يعافينا إذا ذكر الشخص، أو نسأل الله السلامة، أو الله يتوب علينا. الله يتوب علينا معناه فلان وقع في معصية، في كبيرة، في أو نحو ذلك، من كل ذلك يعتبر من الغيبة. المهم الضابط ذكرك أخاك بما يكره، إما تصريحا أو إشارة أو تعريضا أو رمز إلى آخره، نعم، أو بلسان الحال أو بلسان المقال، المهم يقصد منه عيب المسلم، أن يعيب المسلم إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.